في يوم الأحد من حيكون صوت فينية الأحد 19 نيسان 2015. نحن ويكون اليوم باستعارة لمقابلة ومداخلة من تلفزيون الام تي في تلفزيون المر. المقابلة انعملت امبارح مع الدكتور مصطفى علوش وتخلل المقابلة مداخلة مطولة للدكتور سمير جعجع اتناول فيها مثل الدكتور جعجع مواقف السيد نصر الله الأخيرة بخطابين له وبمقابلة مع التلفزيون السوري. اتناولوا اتنينون وضعية حزب الله الشواذ اللي عم تأذي مش بس لبنان وكل اللبنانيين بشكل خاص، عم تأذي أبناء الطائفة الشيعية بشكل محدد، لأنه بدول الخليج في حوالي 600,000 لبناني تلتون شيعة. أحد هؤلاء بالسعودية أخ لنائب من نواب حزب الله، صاحب شركة كبيرة وعنده تجارة معتبرة بالسعودية. إذن لحد هلا الخليج، يعني دول الخليج السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، دبي، أبو ظبي إلى آخره، ما بعد أخذوا أي إجراءات على درجة مرتفعة من الانتقام بما يخص حتى اللي بيأيدوا حزب الله. لحد هلا اللي أبعدوا عن دول الخليج بالعشرات فقط لا غير. في تخوف إنه دول الخليج من بعد ما صعد السيد نصر الله بهجومه الغير مسبوق مش بس على سياسة السعودية، ولكن التناول بالشخصي الملك السعودي المؤسس للمملكة، بحش بالتاريخ، استفز، أهان، تعدى حدود اللياقة وإلى آخره. وطبعا كلامه ما عاد ما في داعي نكرره لأنه الكل على علم بهالكلام المرتفع السقف اللي السيد نصر الله وأعضاء حزبه عم بيزيعوه وعم بيعمموه كل يوم، وكله بأمر إيراني. دكتور جعجع تناول الموضوع هيدا وسأل شو هي الفائدة للبنانيين من هالموضوع هيدا. والدكتور مصطفى علوش بغنى عن التعريف. اليوم بالوقت اللي كتير من السياسيين بتيار المستقبل وبأربعة عشر أدار وحول 14 أدار بس هلأ ابتدوا نوعا ما يسموا حزب الله باسمه، الدكتور علوش سبقهم بحوالي 12 سنة، سبقهم من زمان، من ما بعد 2005. ونحن تحديدا مع موقعنا كنا عملنا معه مقابلة الصوت وبعد موجودة على موقعنا من حوالي 2 سنة، يعني ما قبل الانتخابات الأخيرة. وكان يوما سمى حزب الله بالحزب النازي وشبهه بهتلر وحكي وأفاض عن أخطار ولاية الفقيه ومفاهيم ولاية الفقيه اللي لحد هلا كتير من النواب والسياسي تيار المستقبل بعدهم بيحاذروا وبعدهم بيتبعوا التقية والذمية وبيقولوا بنفاق وبكذب هني بس يعني. وكمان معظم الأحزاب المسيحية ومعظم السياسيين المسيحيين اللي بثورة الأرز و14 أدار بعدهم بينافقوا على حالهم. حزب الله مقاومة، وبس سنة 2000 برم البارودي لجوا وحزب الله حرر الجنوب، وحزب الله انتصر ب 2006 وحزب الله من نسيج اللبناني. هيك بمحبة وبصراحة وبشفافية منقول هودي كلهم منافقين. كل حدا بيقول حزب الله من النسيج اللبناني منافق، كل حدا بيقول حزب الله حرر الجنوب سنة 2000 كذاب، كل حدا بيقول حزب الله انتصر سنة 2006 بيكون دجال، وكل حدا بيقول حزب الله مقاومة ولبناني بيكون عم بيداهن وما أبدا بيستحق أنه يكون لا بثورة 14 أدار ولا بثورة الأرس، لا، لأنه حزب الله من 82 من اليوم الأول اللي تأسس فيه، وهذا الكلام كان قاله الدكتور علوش مثل ما قلنا بمقابلة معنا من 2 سنين، وبعد المقابلة موجودة على موقعنا بالصوت وراح نحطها قريبا هيك بس لحتى نعطي كل إنسان حقه. هذا الحزب إيراني، عصابات إيرانية خطفوا قتلوا فجروا اغتالوا سرقوا نهبوا فكفكوا الدولة، قضوا على كل اللي كانوا بيعتبروا نفسهم مقاومين، ضربوا حركة أمل، ضربوا الحزب الشيوعي، ضربوا القوم السوري، ضربوا كل الفئات اللي كانت تسمي حالها حركة وطنية، وتولوا بالقوة وبالسلاح إدارة الطائفة الشيعية بمناطقها برعاية سورية، وكل اللي عارضوا يا أما اتهموا بالخيانة والعمالة يا أما هني فلوا يا أما تم اغتياله. وبالتالي حزب الله صادر قرار الطائف الشيعي محتل واخدها رهينة وعم بقتل شبابها بسوريا وبالعراق وباليمن وبكل أنحاء العالم. حزب الله منه لبناني وإن كانوا أعضاء لبنانية، وهذا الكلام كله قاله الدكتور علوش من 2 سنين وما قبل، ومش عم نجي نحن ونعطي رأي، لا، هذا الكلام قاله وبالصوت وبعده موجود على موقعنا من هون الدكتور علوش اللي نحن دايما ناخد مقابلاته اللي دايما نركز عليها لأنه صوت صارخ ببرية لبنان. دكتور علوش شخصية مميزة، أول شيء مثقف، ثاني شيء وطني، ثالث شيء صادق، ورابع شيء ما في ما يغبر سمته أو تعاطيه لا الرسمي ولا غير الرسمي. من هوني لما إنسان بهالمصداقية وبهالشفافية من خامة الدكتور علوش بيحكي، المفروض الكل يسمع والكل يقول هيدا زعيم، هيدا سياسي، هيدا لبناني، هيدا من ثورة الأرز. معنا نحن وياكم المقابلة واللي رح يتخللها مداخل الدكتور جعجع، وملخص المقابلة وملخص المداخلة موجودين على موقعنا مع المقابلة. معنا مقابلة الدكتور مصطفى علوش، وألف تحية للإنسان اللي بس حدا يسمعه بيقول نيال لبنان بأمثاله، وما دام في بلبنان مثل الدكتور علوش للسوري وللإيراني وللتتري وللبربري ولا المرتزقة من الداخل ولا حزب الله ولا غيرهم رح يقدروا يركعوا لبنان، لأن لبنان بوجود خامات مثل الدكتور علوش رح بيضل هاللبنان هيدا مش بس واقف، بده يضل محلق وفوق محلق، وما في حدا رح يقدر يغبر عليه رغم كل الصعاب ورغم كل الشدائد ورغم كل التضحيات. معنا المقابله.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه حواريه جديده من بيروت اليوم. استضيف في هذه الحلقه عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. اهلا فيك دكتور علوش، ابرز ملفات حوارنا معا هي
العاصفة الكلامية التي أثارها السيد نصر الله، قابلها رد فوري لاذع من الرئيس الحريري، فمن يضمن بأن تبقى الأمور تحت السيطرة؟ عن التمرد في سجن رومية ينذر بأن الوضع الأمني بخطر. ما هو شكل الخارطة السياسية بعد عاصفة الحزن؟
دكتور علوش، الخطاب الثالث للسيد حسن نصر الله ما كان أخف لهجة عن الأول والثاني اللي هو كان حديث للإخبارية السورية. هذا التصعيد المستمر واللي عم ترتفع وتيرته من خطاب إلى آخر ضد المملكة العربية السعودية دفاعا عن الشعب اليمني كما يقول السيد حسن نصر الله، ماذا تقرأ فيه؟
يعني كمان بصراحة هتلر يمكن وقت اللي اجتاح تشيكوسلوفاكيا كمان كان عم يقول انه هو عم يدافع عن الشعب الالماني او الاقليات الالمانيه الموجوده
في السيد نصر الله اليوم
بنفسه. انا بالمشروع ولايه الفقيه بسميه بنفس التوصيف، انا قلت من زمان من فتره طويله انه مشروع ولايه الفقيه يشبه المشروع النازي، يعني قبل كل شيء بطريقه تحشيد، بطريقه استعمال الاقليات الموجودة بالمحيط تبعه. وهذا واحدة من الشغلات انه المانيا سنة 39 كان في 30 مليون الماني منتشرين بمحيط المانيا، وصولا الى مثلا كييف مثلا كان فيها المان، فكمان كانوا هول عناصر اعتمدوا عليهم بالاجتياح وسهلوا الاجتياح بهذيك الفترة. فأنا نعم شبهت المشروع بنفس القضية.
هل كلام السيد نصر الله عم يزعجكم لأنه يعني عم بمس بحليفكم المملكة العربية السعودية؟
إزعاج هو، لأنه هو مشكلتنا هي لبنان مش مشكلتي العربية السعودية. أنا لمن عم أيد العربية السعودية لأنه نشوف من خلال مصلحتنا كلبنانيين. خلينا نطلع من قصص التبعية وغير التبعية. أنا مصلحتي كلبناني اني ايد العربية السعودية لأسباب متعددة. خلينا نطلع تاريخيا، العربية السعودية لم تلعب باستقرار لبنان ولا حاولت ان تخلق ميليشيات بلبنان. خلينا نراجع من تاريخ العلاقة بين لبنان من الاستقلال لهلأ مع العربية السعودية. حتى سنة 58 اذا متذكر العربية السعودية كان ضد جمال عبد الناصر اللي وقتها كان في الحرب الاهلية بلبنان، وكان دائما هدف الاستقرار ودعم السيادة اللبنانية بغض النظر عن الاختلاف الطائفي. يعني إذا حتى منطلع أنه كانت ضد السنة بهذيك الوقت مع المسيحيين، يعني إذا بدك تطلعي ليش؟ لأنه براسهم في مشروع. في الشغلة الثانية هي ولا مرة شفنا بتاريخ المملكة محاولة هيمنة بالقوة السلاح. بتقولي لي بالمال بل بغيره، صحيح هذه أي دولة عندها القوة هذه بتحاول أنها تستخدمها، لكن بقوة. خلينا نطلع على المحيط طبعا، في الكويت، في الإمارات، في سلطنة عمان، في اليمن، إمتى حاولت تجتاحهم؟ أو في البحرين، يعني عمليا إمتى حاولت تقول إنه هول محميات عسكرية عندي؟ بالإضافة لهالشيء هذا ما عنده جنود بقلب لبنان تابعين لألا، لهيك المسألة وفي عندنا مصلحة اقتصادية واضحة.
خلينا نتابع عن هذه المصلحة الاقتصادية وأكثر بالدور السعودي والمقارنة إذا بدك مع الدور الإيراني في لبنان، لكن قبل بدي أخذ اتصال هاتفي مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. دكتور جعجع يعطيك العافية.
أنا عافيك ويخليك، يعطي عافية دكتور علوش، ومنيح اللي طلعت معك اليوم تشوفه وسلم عليه لأنه صار لي زمان ما شفته.
تسلم حكيم، أنا جاهز بتمنى يعني بتعرف.
الله يخليك.
دكتور جعجع، طبعا يعني استمعت كنا عم نحكي من شوي عن الخطاب الثالث للسيد حسن نصر الله وهذه الحملة التصعيدية اللي رايحة أكثر وأكثر من خطاب إلى آخر باتجاه المملكة العربية السعودية. السيد حسن نصر الله حط عنوان لهذا الموقف ويعني حددوا بالإطار الأخلاقي، الواجب الأخلاقي والإنساني اللي هو وراء هذا الموقف. ليش أيمين يمسكن عليه؟
خليني قبل ما بلش رد على سؤالك مباشرة. طبعا الموضوع غني جدا ومعقد جدا، يحتمل صراحة لبل يستوجب الكثير من الكلام. دكتور علوش كان عم يحكي وأنا بعيد كل اللي حكي، في حد منه حكي كتير ممكن ينحكى، بس خليني نروح أنا على هيك طرح بسيط جدا. السيد حسن نصر الله رئيس حزب لبناني، أوكي، أنا عندي سؤال بسيط. رئيس حزب لبناني مفترض المصلحة اللبنانية الوطنية العليا تكون هي هدفه الأساسي، وين المصلحة اللبنانية العليا باللي عم بيعمله السيد حسن نصر الله من ثلاث أسابيع لهلا؟ بس بلكي حدا في جاوبنا على السؤال. أي شيء في مصلحة لبنانية عليا نحن معه بدون سؤال بدون جواب، بس أي شيء كمان ضد المصلحة اللبنانية العليا ما فيها نتقبله. حدا بس يجاوبني، هي أين المصلحة اللبنانية الوطنية العليا فيما يقوم به السيد حسن نصر الله من ثلاث أسابيع لهلا؟ هلا فيها نختلف على كتير مواضيع، بس ما فيها نختلف على انه دولة ولا يوم من الايام هاجمت لبنان هي المملكة العربية السعودية، ولا يوم من الايام حكيت كلمة غلط بحق لبنان، ولا يوم من الايام الا ما جربت شو فيها تعمل لترتب اوضاع لبنان الا ما عملته. وهون انا مسيحي يا اخي عم بحكي، من غني لاني سني ولاني مسلم، ولا انا عم بحكي من عيان كمين سمعونه بجي ما هو حق دكتور علوش. المملكة كانت مع كمين سمعون
بس مسيحي حليف للمملكة دكتور
جانب. ما اختلفنا بس معناتها انه ما لنا القصة بالنسبة الى مذهبية او طائفية. بس انا روح على المملكة مثلا كتير اوقات تسمع خبريات عن مين كم يسمعون بشير جميل اكيد الى جانب الرئيس رفيق الحريري، هيدا تقول بس الجو شو هو. طيب وبالتالي ما في مصلحة بهذا المجال. بنقول لها شغلة تانية، يوم السيد حسن نصر الله شئنا ما بين رئيس حزب شيعي بلبنان، اين مصلحة الشيعة من كل ما يجري؟ اين مصلحة الشيعة في كل ما يقول اليوم السيد حسن؟ انا اذا ما بدي روح به سيد حسن نصر الله شئنا ما بينه، هو مسلم مسلم وهو بيعرف عن حاله هيك وهو هيك. طيب اين مصلحة الاسلام والمسلمين انه نرجع نجي هلا نطلع الاموات من خبورهم وننبش القبور ونطرح قضايا يعني ما صدقنا اين تنتهي؟ هل من مصلحة لأحد في ذلك؟ انا رأيي اللي عم بصير وبقوله هون بعيدا عن السياسة، وافترضي رأيك من صديق لصديقه، كل اللي عم بصير خراب بخراب بخراب بخراب، يعني ما بينفع حدا ولا بيفيد اي شيء. اما فيما يتعلم
موقف من الواجب الاخلاقي والانساني.
طيب بالموقف الاخلاقي انا بدي اقول شغلة صغيرة. امبارح بمعركة ادلب قبل ما ارجع انا على الشام وعلى الغوطة الشرقية، امبارح بمعركة ادلب صار في استعمال الاسلحة الكيميائية من قبل النظام، صار في جلسة خاصة مغلقة لمجلس الامن من 3 ايام بالتحديد، حضروها كل اعضاء مجلس الامن. كل المعلومات الواردة من الاجتماع تقول انه كل اعضاء مجلس الامن بكيوا، هؤلاء اللي ما بيبكوا وما عندهم ما عندهم عاطفة بكيوا بس شافوا اللي صار. طب اذا القصة قصة مسؤولية اخلاقية يا سيد حسن، وما في يشوف بعينتين وبشكلين، عدا عن انه باليمن اللي عم بصير من ايلول لهلا مين اللي جرب ياخذ السلطة بالقوة العسكرية؟ ولا لا بحكي برجع عن هالموضوع. وبالتالي اذا مسألة واجب اخلاقي كان المفترض ان يتخذ موقف من النظام السوري، يعني شو ما قلنا عن تكفيريين بيقتلوا بالسكين وبالطريقة عمجية وبطريقة بدائية، بس النظام السوري عم بيقتل بأسلحة كيميائية. بس انا بدي ارجع على واقعة الغوطة الشرقية، 1300 قتيل بثلاث ثواني. طيب لكن اذا الواجب اخلاقي نروح من حارب مع رئيس بشار الاسد مع بشار الاسد كمان انطلاقه من وجه اخلاقي، وبالتالي هذا يعني هذا القول لا يستقيم.
دكتور
جعفر ولا غيره،
لما السيد حسن نصر الله بيقول انه الهدف الحقيقي وراء عدوان السعودي على اليمن هو اعاده الهيمنه والوصايه على اليمن، وبالتالي منه قضية يعني تخليص الشعب اليمني من الحوثيين او من قرار ايران، يعني هو صنفها بهذا الاطار.
لا بتسمحي لي بهالمجال، انا بدي اذكر انه قبل ايلول الماضي كان في عملية سياسية على كل علاتها عم بتصير باليمن، وكان في حوار وطني عم بصير تحت مظلة الامم المتحدة مع الموفد الاممي بن عمر وقتها. طيب يلي هلا تغير عظيم، كان في عملية سياسية عم بتصير من ايلول الماضي لهلا. شو صار؟ صار في ان جماعات مسلحة من عند جماعة الحوثيين ومن جهة تانية بعض الوحدات العسكرية اللي بعدها تأتمر بالرئيس السابق علي عبد الله الصالح قامت وبلشت تحتل مدن احتلال. كلنا بنتذكر وانا بتمنى الكل يراجع هون التواريخ، ايلول راح احتلوا صنعاء، من بعد ايلول نزلوا على تعز، بعدين لوين نزلوا؟ نزلوا على الحديدة، من بعد الحديدة لوين راحوا؟ على اب جرة، وهونيك صار عندهم معارضة صار في حرب وهنم جرة، وبالتالي صار في حركة عسكرية باتجاه القضاء على كل الشرعية. مثلا شو صار بإدارات الدولة؟ طوخت كلها سوا. شو صار بالوزراء؟ طوخوا أو طردوا. شو صار برئيس الوزراء يلي هلا صار نائب الرئيس؟ طوخ. طب الآخر من بعد مراجعة العشائر طلعوه وطردوه، راح على حضرموت، من حضرموت رجع على السعودية، وبالتالي كان في عملية انقلاب عم تصير. طيب ما صار اتفاق بذلك، نزل الرئيس عبد ربه هادي منصور عوين على عدن، لحقوا عدن وجرب يحتلوا عدن. صراحة لو احتلوا عدن كان فينا نعتبر انه في انقلاب كان ينتظر باليمن، على الشرعيين كانت موجوده عندها النقطه بالذات. وانا برايي يعني ابعد مما لازم بالتاريخ عندها النقطه بالذات تدخل المملكه العربيه السعوديه. طيب شو 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 مطلوب؟ انه نترك بعض المجموعات المسلحه تسيطر على اليمن وعلى الشرعيه باليمن بالقوه؟ لا مش مظبوط. بالاستعمال للقوة سيجاب حتما بوقت من الأوقات بردة فعل تاني توقفوا هذا اللي صار بالمملكة العربية.
كمان السيد حسن نصر الله عم يدعي إلى الحوار والحل السلمي باليمن، وبآخر خطاب عم بيقول لا يمكن لأي تسوية سياسية يمكن أن نعيد من خلال عبد رب منصور هادي إلى الرئاسة إلى منصبه.
أوجي بما يتعلق بإعادة أو عدم إعادة عبد رب منصور هادي، يعني هذا مش رأي سياسي حدا منا في يطرحه، مع احترامي يعني لآراء السيد حسن نصر الله، عبد رب منصور هادي إجع الرئاسة بانتخابات شعبية، إجع هالانتخابات وقت من أصل 10 ملايين منتخب إجع 6 ملايين ونص مقترع، يعني نسبة الاقتراع بلغت 66.6% من أعلى النسب. من ال 66% يعني من كل يلي اجوا على 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 الاقتراع بتعرف قديش اخذ عبد ربه منصور هادي 99%، وما عم نحكي نحن بانظمه مثل اللي كانت موجوده بالسابق باقتراع شعبي مباشر. كل المجموعات السياسيه من ضمن الحوثيين صوتوا لعبد ربه منصور هادي، انه بعدين اذا ما عمل مثل ما بدهم بدهم يعملوا انقلاب عليهم، هذا امر لا يجوز. وبالتالي عبد ربه منصور هادي حتى اشعار اخر هو الرئيس المنتخب انتخاب شعبي، وانا بتمنى حدا يقف ويقول لا هلا خلصت ولايته مسعود، انعقد طاولة الحوار ورجع جددت له، يلي عقد طاولة الحوار مين كان موجود؟ الحوثيين بالذات. يا عم كيف بده يصير الشغل؟ يرجع كفى الحوار وكفى الحوار وكفى الحوار، هو ماشي الحوار قامت الجماعات المسلحه وبلشت تحتل، هون بقول بلشت تفرض سلطتها بالقوه على المدن اليمنيه. هذا بيكون الواجب الانساني، هذا بيكون انه هجوم على شعب اليمن. مين هجم على شعب اليمن؟ هي مجموعه مسلحه اللي شردت تخضع وبالرغم من وجود عمليه سياسيه كانت قائمه.
بعد عندي سؤالين وبالإذن من دكتور علوش. دكتور جعجع، أكثر من مرة تقصد السيد حسن نصر الله شكر سوريا بخطابه، وقال شكرا لها لعدم خضوعها أمام الجماعات التكفيرية.
هذا اختزال كثير كبير وتحوير وتعوير للمسألة السورية. هلا فينا نضل نعمل هيك، فينا نحط رأسنا بالرمل قد ما بدنا. أنا بدي أذكر الجميع بحمزة الخطيب، حمزة الخطيب تكفيري من داعش ما هيك، بدي ذكر بابراهيم الأشوش، بدي ذكر بكل الصبايا اللي قتلوا وقتها، بدي ذكر بكل الناشطين المدنيين. أول 6 أشهر للثورة السورية ما كان في فرد على الطريق، كانوا ينزلوا الناس مدنيين يطالبوا بتغيير النظام، كانوا يتجابهوا بقوات النظام تطلق عليهم النار. بتذكر تماما، ويا ما حكي أنا والدكتور علوش بهالمجال
بالذات،
كان هو يقول لي أنه أنا برأيي بنت الأزمة السورية عميد ألف قتيل، كنت انا له 10,000 قتيل، طلع لا انا معي حق ولقوا معه حق، صرنا 250,000 قتيل بعد ما انتهت الازمه السوريه. هذا تقول انه كانت هذه ثوره شعبيه بكل معنى الكلمه، ناس عزل كانوا عم ينزلوا على الطرقات، سقط 10,000 قتيل في سوريا قبل ما كانت تطلق طلقه واحده. وطبعا بهيك جو من الفوضى ومن القهر ومن القمع بتطلع بتنبض فطريات، انا بعتبر داعش والنصره وكل هودي فطريات على هامش الثوره السوريه، الثوره السوريه هي بمسائل الائتلاف الوطني السوري، بغض النظر عن انه مختلفين اعضائه وعن انه ما بيتفقوا مدري شو، هذا صار شان اخر ما لنا علاقه فيه، بس الثوره السوريه لها عنوان وعنوانها معروف شو هو.
يعني يمكن للدكتور جعجع ان يقول اليوم شكرا سوريا ولكن باتجاه اخر؟
انا بدي اقول شكرا الثوار السوريين بالمرحله الاولى، مش يلي هلا حاملين سلاح وموجودين بالشوارع مع داعش ولا النضرة، لا، وشكرا سوريا الجيش الحر، لانه هودي عم بيقوموا بثورة شعبية فعلية لتغيير هالنظام. وليش بقول لك بسهولة انا باخذ موقف هوني؟ لانه نحن تحديدا شفنا هالنظام، نحن بلبنان يعني من باب التبانة للارض ببشري، لشوارع صيدا، لشوارع حمدون، لزحلة، لكل مدن لبنانية. ونحن شايفينه، مش انه حدا الناطين حدا يخبرنا عن النظام. وبالتالي انا بتأسف جدا 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 يعني على قصة شكرا سوريا.
دكتور جعجع، السؤال الاخير، هل رهان 14 اذار اليوم هو على عاصفة الحزم؟
رهان 14 اذار هو على قوتها يلي يعني استعملتها ب 14 اذار 2005. أنا بتذكر
مش مرهنين على عاصفة الحزم وما إذا انتهت بشكل إيجابي، وبالتالي هذا رح ينعكس على مشروعكم بلبنان.
إيه ما في شك إنه التطورات الخارجية بتنعكس على حياة الحركة الوطنية، بس مش معناتها الحركة الوطنية متوقف شغلها او بتتكل فقط على عوامل خارجيه. ما في شك بغض النظر عن موقفنا من عاصفه الحزم، انا ما عندي شك لحظه انه عاصفه الحزم تحول استراتيجي بالمنطقه، مش مجرد خطوه تكتيكيه باتجاه اليمن، بس ما عندي شك لحظه انه 14 اذار هي 14 اذار اللي شفتيها ب 14 اذار سنه 2005، وبالتالي بتتكل على حالها وعلى جمهورها على طروحاتها على مشروعها يلي بيروح تماما باتجاه التاريخ، وبالتالي اول اخر راح يكون له غلبه.
شكرا دكتور سمير جعجع، على امل وبطمع بلقاء معك مطول اكثر عبر شاشتنا. الى اللقاء ويعطيك الف عافيه. دكتور علوش انا بدي اعتذر منك طبعا، يمكن اخذنا مداخله بس مش دائما ناخذ مداخلات مع الدكتور سمير جعجع، ومن هيك كانت مناسبه لنساله اكثر من
هيك. انا سعيد جدا انه بمداخلته للحكيم، وبصراحة ما بقى في شيء أحكي لأنه عمليا
بقى في كتير إشياء بدنا نحكي،
نحن الحوار دائم معه وأنا
بس بين أنه عم تقروا نفس بنفس
من الكتاب من زمان وصلنا فترة، يعني بصراحة بس ما بقول سر، يمكن من أوائل النواب ب 14 دار اللي راحوا على باريس التقوا بدكتور جعجع، كنت أنا وكانت عندي رغبة لحتى أتعرف عليه أكثر وأكثر، ومع الوقت صرنا تقريبا فينا نكون بحزب واحد.
كنت حبي اساله اكثر يمكن لدكتور جعجع ورح استفيد، رح اسالك هذا السؤال. كان في ربما يعني نصيحه من السيد حسن نصر الله لإلكم ما تركبوا على الاحصنه على بكير وتعملوا مثل ما عملتوا بالثوره السوريه وتهللوا لانتصار بعد يمكن ما حصل، وهذا يعني شبه ما حصل بسوريا، والدليل انه الرئيس الاسد صمد وبقي بعد 5 سنوات من هذه الثورة.
نعم، الشيء الأكيد أنه عمليا الحديث يوجه له مباشرة، خليه ينزل على الحصان، يعني هو كان عم يتعامل معنا بفوقية،
هو عم يتبصر بخياراته لهلأ.
خلينا نكمل، هو هيك معتقد أو يمكن عم يحاول يخبي آثار التوتر العالي المستوى اللي بدأ عليه على مدى الأسبوعين الماضيين من وقت بداية عاصفة الحزم. التسلل اللي هو أحد وجوهه لمشروع ولاية الفقيه من سنة 79 بلش، والبداية للتحضير لهالمشروع هيدا هو مر على مدى سنوات طويلة بدون ما يكون في أي مواجهة حقيقية وواقعية معه على المستوى العسكري. وعمليا كمان قوة هذا المشروع انه استخدم حوثيين وين ما كان، يعني حوثيين بالعراق، حوثيين بسوريا، حوثيين في لبنان، والان في اليمن.
لا تنكر بانه كمان يعني حضرتكم هيك وكانه ناطرين عاصفة الحزم او عفيتكم.
نعم.
هذا الاندفاع وبالتالي انه رح تنتصروا اذا انتصرت.
دنيس حسن نصر الله قوته هل هي نابعة من العبقرية اللي موجودة على الأراضي اللبنانية، ولا من هو بقول أكثر مرة من سوريا الأسد كمدى استراتيجي تبعه، ومن خامنئي وقبله خميني، يعني هو قوته، يعني مشروعه هو مشروع إقليمي، والتغاضي عن هذا المشروع أيضا كان تغاضي إقليمي وتهاون إقليمي. نحن صمدنا في بلدنا، نحن سنة 2005 إلى الآن وحتى قبل هالمرحلة هيدي صامدين بالمواجهة السياسية هيدي اللي كل بين إذا قدرنا نعمل بصمودنا نمنع سقوط هذا البلد بشكل كامل تحت راية الولي الفقيه. هلا بتقولي لي إنه أكثر من هيك شو بدنا نعمل؟ نحن نعم في متغيرات إقليمية بدها تصير لحتى تغير المعادلة اللي حكمت البلد، وبداية عاصفة الحزم هي مؤشر. هلا بتقولي لنا وين رح يوصل؟ ما بعرف لوين رح يوصل،
بس طبعا السيد حسن نصر الله لا نريد ان ننقل ما يجري في اليمن الى لبنان، مثل ما قال بالقبل كمان خلي اللي بسوريا بسوريا، ومن نتقتل بسوريا عن سوريا بسوريا.
ما نتقتلهم. بس خلينا نطلع، هذا الحديث هو حديث يعني في استخفاف بعقول العالم، اذا هيك الحديث صحيح يسحب ميليشياته من سوريا، اذا هذا الحديث صحيح يعلن انه هو اللي عم يصير بالعراق واللي عم يصير بسوريا بأيده بقلبه وبأيده بالسياسة، لكن هو ما له دخل فيه. اذا كان الحديث صحيح خلينا نوقف الحملات العسكرية بالكلام والتهديد بالانتصار والربح والخسارة والفشل الى اخره، خلينا نطلع منها او نضل بس نحكي مثل ما نحن عم نعمل. نأيد بقلوبنا وبعقولنا وبالتلفزيون وبالراديوات ما في مشكلة وعلى الجرائد ونسحب بالبرة. لكن الحديث انه والله خلينا انه من نخلي ينعكس. طيب حبيبي لشو حتى تدعي اليمنيين المؤيدين لألك لحتى يكونوا بالاحتفال تبعك؟ اوكي انا ما عندي مانع. على بالنسبة لدفن زعيم الروحي للحوثيين بلبنان يعني انا بالاخر هذا الزلمي مات وما فيني يعني
هذه سابقة
ماشي طبعا سابقة بس بصراحة يعني هذه ما فيني انا ما الاخر في رهبة الموت وانا بحترم الموت ما فيني اقول. واذا كان هو رغبته انه يدفن الى جانب شهداء المقاومة هذه كمان ما فيني انا اعلق عليها على الرغم من انه لكن عمليا كمان هيدا نوع من النتاج المعنوي لارتباط كامل لميليشيا حزب الله بلبنان بميليشيا انصار الله باليمن وميليشيات الحشد الشعبي وغيرها القائمة وميليشيات والشبيحة القائمين بسوريا. عمليا نحن عم نطلع عليه التوتر الهائل اللي ظاهر على خطاب مصر. لأول شيء لأنه يبدو لا يبدو أن هناك أي توجه لدعم عسكري أو قدرة لدعم عسكري إيراني للواقع الحوثي على الآن. وعمليا تسليم بأنه خسارة اليمن أنه مثل ما قال مثلا قيادات الحرس الثوري أنه رفعنا علمنا على 4 عواصم يبدو أنه في واحدة من العواصم هذا العلم من ثابت فيها أو لن يرفع فيها. وعمليا كمان اعلان الانتصار المسبق كان قبل اوانه. الشيء المؤكد
هون يلي عم تحكي دكتور علوش لما بيصعد هالقد يعني وبيعلي السقف السيد حسن نصر الله مقابل الجانب الايراني يلي يعني خطابه عم بيكون معتدل عم بيحكي عن حل سلمي عم بيدعي الجميع الى التهدئة داخل اليمن. ليش هذا التناقض؟
لأنه إيران بالحقيقة على الرغم من كل حديثي دولة بتدور على مصالح ويعني بنفس الوقت اللي عم روحاني كان عم يسعى لإنتاج توافقات دولية حول ملف النووي الإيراني والوصول إلى نوع من الاستقرار عم يطلع على مصلحته. لكن بنفس الوقت إيران ولاية الفقيه عندها أذرع وعندها بلطجيطة بالمنطقة ببساطة. يعني أنا دايما بشبه القصة يمكن كثير قاسية لكن الزعماء المحليين ببلدنا بتلاقيهم عم يتباوصوا بين بعضهم بس وقت اللي بدهم يبعثوا حدا بيبعثوا واحد أزعر من عندهم بالشارع بالضيعة أو بالقرية
قاسية هالتشبيه
طبعا وبيبعثوا مشان يسد الطرف الآخر. للأسف ما مضطرين نحن نقوم بهالدور هيدا. ليش تكون اللبناني هو
يعني
دوره
سيد حسن نصر الله يقوم بالدور اللي هلأ إيران ما بدها
إيران هي موكلته فيه لكن ما بدها هي يعني هذا الديرتي بزنس بيسموه في ناس مكلفين
بالديرتي
جوب يعني بالأعمال القذرة ومن ضمنها مثلا الدخول إلى سوريا موت آلاف اللبنانيين أو جرحهم. وهذا مبارح اليوم قريت تقرير أنه في 8000 جريح حتى الآن من شباب لبنانيين
بسوريا.
أنا ليش أرفع ثمن المغامرة الإيرانية وسعيها لحتى تعلن إمبراطورية عاصمة بغداد؟ طيب أنا ما أنا قلته
سوي مثل ما كنا عم نحكي نحن دكتور جابر سيد حسن نصر الله عم بيقول ما بيقدر يعني أخلاقيا وضميريا لا يمكن السكوت عن حقوق الشعب اليمني.
روحاني ما عنده اخلاق يعني ماشي ماني فهمان. اوكي رئيس وزراء العراق السابق وهلا ما سمعت الملك طلع حكي شيء. بشار الاسد حتى حكي بمستوى يعني باليومين لانه عيدك بيضل بيقول لك خليني اشوف بركي بقدر اعمل خط رجعه من انه ما هذا هو السؤال انه ليش انت تضحي اول شيء بشبابك شبابنا هول يعني بصراحة منه شبابه يعني بآخر النهار حتى لو كان واحد حزبي بحزب الله بس بآخر النهار هذا شاب منتج وممكن يكون بالمستقبل عنده واقع كتير يمكن يتخرج من الجامعة يعمل شيء للبلد كله تصور. أنا عم بخسره هذا خيي وهذا ابن بلدي فأنا لا عم بخسره. ليش حتى تروح تضحي بأولادنا وبأبنائنا؟
بس يعني لما بتطرحوا أنه سيد حسن نصر الله عم بياخد طائفة الى مكان لا تريده. يعني هل عندكم شك بانه كمان يعني هذه الطائفة تريد ما يحصل، هي على قناعة بقناعات
الحزب؟ انا اللي عم بقول لكل اللبنانيين المأخوذين، وانا في ناس سنة معه لبعضه تأيد حسن نصر الله، في مسيحيين معطلين رئاسة الجمهورية لانه مؤيدين لحسن نصر الله. انا ما عم بحكي لا للشيعة، وفي شيعة ما قادرين يشوفوا منظر حزب الله مش لهالسبب، هيدا لأسباب أخرى تتعلق بحريتهم وخيارهم الحر وحتى عقيدتهم الدينية، حتى عقيدتهم الدينية. جينا نحن أنا بالمواجهة مع حزب الله ماني سألان عن شو مذهبه، ما هذا اللي عم تطلع عليه، ولا بهمني شو المذهب. أنا اللي بخاف منه استخدام المذهب إن كان من السنة لمشروع سياسي، أو الشيعة لمشروع سياسي، أو المسيحيين لمشروع سياسي. ساعتها بتكون كل الناس ضحايا.
بس هو دفع أنه تكون المواجهة في اليمن أو ما يحصل في اليمن أسبابه مذهبية.
صحيح، لكن خليني بس أطلع أنه ليش تيكون الأكثر ناس حماسة أو ضحايا لمشروع ولاية الفقيه هن شيعة العراق، شيعة البحرين، مشروع للمنطقة الشرقية بالسعودية، الحوثيين باليمن، العلويين بسوريا، والشيعة بلبنان. طيب هذا هو السؤال. صحيح أنا موافق، أنا 100%، وهذا اللي عم قوله لكل إخوتي الشيعة وإخوتي العلويين.
شو عم
بتقلهم؟ عم قلهم إنه هذا مشروع سياسي من مشروع ديني ولا مشروع مذهبي، هو عم يقوله. فخلينا نطلع من الاتجاه هذا ونطلع من هو الرابع، شوي مصلحتنا كمواطنين، وهل الجانب الأخلاقي هو القضية هيدي؟
هل فعلا مثل ما سأل دكتور جعجع، يعني وين مصلحة لبنان، وين مصلحة اللبنانيين، وين مصلحة المسلمين، وين مصلحة الشيعة؟ لكن بدي بجواب بعد الفاصل الإعلاني. إذا الفاصل الإعلاني ونعود لمتابعة حوار بيروت اليوم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نتابع حوار بيروت اليوم مع ضيفي الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش، كنت عم تحكي حضرتك عن أين مصلحة الشيعة، أين مصلحة اللبنانيين، وسألنا هذا السؤال. طيب موقف الرئيس نبيه بري، يعني هون ما عم بي يعني ما عم بيحكي، حتى اليوم عم بيقول، عم بقرأ بمقالي للأستاذ نقولة نصيف، عم بيقول الرئيس بري بيقول خلينا نداري حالنا حد الحائط والله يستر، وعم بيجرب يعمل حوار يمني يمني مثل الحوار اللبناني.
خلينا نبلش بالبداية،
بيستقبل السفير السعودي وبي
دنيس. خلينا بس، اللي بينسى التاريخ أوقات بيضيع عنه المستقبل والحاضر. يعني بالتاريخ يعني أكبر ضربة تلقاها مشروع رئيس نبيه بري التقليدي اللبناني، اللي هو المحاصصة الطوائفية اللي قبل فيها سنة 82 فات على اللعبة، فات بسيستم. وتذكري صار اجتماع يعني مع فات بحكومة مع الرئيس أمين جميل، نزل على مشروع، وهذا اللي قسم حركة أمل وأدى إلى ظهور أمل الإسلامية، يعني انقلاب أمل الإسلامية اللي صارت حزب الله بعدين مع توابعه، هي اللي حاول أنه يقضي على وجود أو رؤية نبيه بري تقليدية للسياسة اللبنانية، مثل رؤية وليد جمله، مثل رؤية القيادات التقليدية المسيحية، القيادات التقليدية السرية. أنا بقول لك أن هي رؤية فاشلة، لكن على الأقل أفضل من الميليشيات المسلحة.
نعم.
أوكي. سنة من 86 ل 89 حرب ضروس، وكان في صراع بين النفوذ السوري حافظ الأسد والنفوذ الإيراني خميني على لبنان من خلال الصراع بأقليم التفاح. هلا بتقولي لي بعدين التسوية اللي صارت بين مشروع ولاية الفقيه وبين زعامة حافظ الأسد من اتفاق الطائف وطلوع، خلت نبيه بري يكون موجود بالمعادلة. لكن هالمعادلة هذه منها كتير قوية ولا كتير ثابتة، يعني نبيه بري بحب يلعب بالقاعدة الأساسية التاريخية للمحاصصة. فلهيك بيعرف هو شو مصلحة اللبنانيين بشكل عام ومصلحة الشيعة بشكل خاص.
يعني برأيك هو ينظر إلى الملف اليمني اليوم بغير نظرة عن حزب الله؟
ينظر وبالتأكيد ينظر بغير منظور. حزب الله ينظر إلي بمنظور مصلحة مشروع ولاية الفقيه، بينما نبيه بري ينظر إلي بنظرة لبنان بشكل عام والشيعة اللبنانيين بشكل خاص. لعمليا أنا بتطلع يعني أنا لو كنت
عم تحكي عن الضرر الاقتصادي ببداية
أنا بس نطلع على شغلة واحدة. أنا كنت مقدر المال اللي بيجي على لبنان بأربع مليارات، لكن اليوم في تقرير
بيقول ستة
بلس. طيب منه إذا نطلع على التوزيع السكاني بلبنان على الأقل ثلث اللي موجودين هونيك شيعة، ويعني الثلث يعني عم نحكي مليارين، وهو اللي عم يبعثوا لأهلهم.
بعرف بشقيقه لأحد نواب كتلة حزب الله بالمملكة العربية السعودية، رجل أعمال بارز وأشغاله أيضا يعني.
يعني خلينا نطلع بس بهذا الشيء. طيب من هون أنت لما عندك جمود اقتصادي بالوضع وكذا، 6 مليارات دولار عم على الأقل تخلينا نتحرك بقلب البلد وتخلي الناتج القومي تبعنا يرتفع. طيب هون ثلثهم عم يروحوا للمجتمع أو على الأقل للحراك الاقتصادي بين الشيعة بالضاحية وبالجنوب وبالعراق. أكثر من هيك حتى حزب الله بيتضرر، لأنه بدنا نطلع في شيء اسمه الخمس، وفي شيء اسمه التبرعات، وفي شيء اسمه الدورة الاقتصادية اللي موجودة ضمن حزب الله، المؤسسات اللي حزب الله هو يربح منها جزء من هول المال الغير نظيف اللي عم يجي من السعودية، عم يجي بدورته الاقتصادية جزء منه ما بعرف قديش عم يرجع يفوت على خزينة حزب الله. لا فأنا بتطلع مثل واحد مسك الفرد
وقوص
على
أجره،
قوص على أجره. طيب أنا ما في مصلحة.
طيب ليه مصلحة من يعني هذا؟
هون بقى أنا أوعد بتطلع أنه طيب لمصلحة شو هتلر زن مكمل لآخر لحظة. طيب ألمانيا النازية انهزمت سنة 43، العالم كله تصور تفكر أنه سنة 45 لوقت لا، سنة 43 سقطت فلتت من ايدهم ستالينغراد، وبلش الزحف الروسي وبلشت تسقط المنطقة تلو الاخرى. كان المفروض وقتها في ضباط المان استوعبوا هالمسألة، شتوفنبرغ هذا الكولونيل اللي معمل عنه فيلم مؤخرا، راح عمل انقلاب على هتلر وحاول يغتاله بهذيك الوقت. ليش؟ لانه استوعب وقتها نازي هو والماني وجرماني واللي بدك اياه، ومقتنع انه الالمان هن اعرق امي بالعالم. لكن مع هذا كله قال انه خلص المشروع وقف هون. فهذه هي المشكله بهالمشاريع العقائديه والشموليه، بتدل عم تقاوم لاخر لحظه. هيدي دائما انا بذكر فيلسوف كبير اسمه هانا ارنت بتقول الغريب بالديكتاتور انه يظل صامدا الى الربع ساعه الاخيره. وكل الناس اللي معه بتدل مفكرته بيطلع بخطابات عنترية شو بيفكروا انه هو منتصر. ما هتلر كمان بقي يعمل نفس الشيء على الإذاعة الألمانية.
طيب دكتور، يعني بعرف موقفك من الحوار مع حزب الله، وكان بآخر موقف لإلك يعني كان واضح كنت من رافضين هذا الحوار، وقلت لازم يوقف هذا الحوار أو على الأقل تغيير اسمه ويتسمى شيء تاني. اليوم بقيت الجلسة، استمرت بس. طيب شو نفع يعني السؤال اليوم، شو نفع هذا الحوار وسط هذه المواقف التصعيدية؟ يعني طبعا رد الرئيس سعد الحريري اللي سارع الى الرد ايضا، واللي كان موقفه واضح لما وصف السيد حسن نصر الله بالوكيل بس لاقي الكلمة بوكيل ايران في المنطقة العربية،
لا حتى لاول مرة
الوكيل المحلي للنفوذ الايراني.
اكثر من هيك
يعني بعد هذا الوصف كيف ممكن كمان بعد يستمر الحوار؟
أنا لك شغلة، أول مرة كمان رئيس سعد الحريري بيطلع وبيوصف أيضا خامنئي
وبيتوصف 100%. أول مرة بيتوجه لسيد خامنئي.
ليش؟ بس قال له أنت لما بدك تضغط الباب لحتى تسمع جواب. في تحييد كان للمرجعيات، بس أنت لما بدك تفوت على توصل لآل سعود وبتبلش تحكي بشغلات بهالمستوى هيدا، معناتها بدك تنتظر جوابات معينة بهالخصوص هيدا. فالهدف خليني أكد على شغله، قبل كل شيء أنا سميتها لجنة ارتباط، وبعدني مصر أنها لجنة ارتباط. إن كان الحوار بين تيار المستقبل والحزب الله، وإن كان القائم أيضا بين التيار العولي وحزب القوات اللبنانية، لأنه عمليا طالما أن أنا ما رح أقدر أتقدم ولا إنش
لا إقنع ولا يقنع
باتجاه المواضيع الأساسية اللي العلاقة بالاستقرار، رئاسة الجمهورية، السلاح غير الشرعي، الدخول إلى سوريا، الاصطفافات الإقليمية، مع 99.99% من مشاكلنا. بيبقى أنا عم بطلع على صفر
حوار على شو فائزة.
لكن أثناء الحرب الأهلية كان عندنا لجان ارتباط كانت تهتم بالقضايا الهامشية، لأنه والله بدك شحنة مازوت لهون توصل على المنطقة الشرقية، وبدك شحنة خبز توصل على المنطقة الغربية مثلا،
يبقوا ناس يحكوا مع بعض
يحكوا مع بعض. بدك والله هلا اجا وقت المعاشات، كانت دايما بس انت اكيد ما بتتذكريها بس انا بتذكرها، بدك المعاشات باخر الشهر، بدك الناس تروح
تقطع من منطقة لمنطقة،
كانت توقف المعارك معظم الاحيان باخر الشهر او باول الشهر، يعني بالفترة بين 28 و 2-3 بهالوقت. هذا كلها هيدي هالامور للتخفيف عن المواطنين. انا بقتنع انه قد يكون هذا له فائدة على التخفيف، لكن القضية منها بايد تيار مستقبل، والكرة هي بملعب حزب الله. لو صدرت لحزب الله قرار وامر
بوقف الحوار،
بوقف مش بس بوقف الحوار، بالتوجه الى التصعيد العنيف بشكل من الاشكال، سوف يقوم بها بغض النظر عن مصلحة الشيعي والسني والمسيحي، ميشيل عون وسمير جعجع ونبيه بري وكل يتنصوى ما بيعود فيه. لأنه بس أنا بتذكر سنة 2006 شو عمل سنة 2006، مش بس يعني أنا بدي أذكر في 1200 شهيد من ما يسمى جمهور حزب الله، ودمار هائل، ووقعنا تحدين وبهدلة ورفعنا الأعلام البيض وهربنا الى مناطق اخرى وسبينا على اللي ساعدونا بهذيك الوقت. اوكي طيب هيدي شو هيدي بسميها كان وقتها القرار بهالشكل هيدا. انتيار رفيق الحريري انا بقول لك لم يكن ليصدر الا بفتوى من القياده العليا. بتقولي لي شو بالنهايه صار؟ خلينا نطلع.
طالما عارفين انتم هيك انه القرار بالنتيجه منه عند الحزب، ليش قاعدين معه على طاوله حوار؟
أنا بعرفها شو المشكلة. مشكلة الضعف الأساسي عن سعد الحريري وعننا كلنا سوا هي أنه إذا فينا ناخد ولو قدر قطرة ماء من الاستقرار للناس تقدر تروح على شغلة وتخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، نحن مستعدين. وفيها خاصة أنه إذا سحبنا الحوار ما لها نغير شيء بالمعطيات، المعطيات الإقليمية والمعطيات
ما قدرين تأثروا فيها، وبالتالي الأفضل تهدئة الوضع
الداخلي. نحن اهتمامنا
بس قديش رح يضل هالوضع داخلي؟ يعني تصعيد الكلامي، هل ممكن يصير في تصعيد تحرك على الأرض؟
خلينا كمان
لأنه سمعنا يمكن يصير في دعوات لمظاهرات مؤيدة لليمن، يمكن يقابلها مظاهرات مؤيدة للمملكة العربية السعودية.
ما لنا هالتوجه هيك بالوقت الحالي، ربما بوقت المعارك مع الناس متحمسة يعني. لكن خليني أقول لك شغلة واحدة، وقت اللي قرر حزب الله ينقلب على حكومة الرئيس الحريري كان في تصعيد كلامي بينه وبين حزب الله؟ ما كان في شيء.
لا كانت رئة،
ما كان في شيء. ليش؟ وقت اجت اللحظة المناسبة لحزب الله لا ينقلب ونقلب. ليش مزبوط ولا لا؟ سنت حتى بسبع أيام ما كان واصل التصعيد من قبل تيار المستقبل. حتى انا يعني كان دائما يطلب مني الرئيس الحريري اني خفف من اللهجه تجاه حزب الله. واكثر من هيك الله يرحمه الشهيد وسام الحسن،
وسائل الاعلام كانت تبلغ، وسائل الاعلام المستقبل كمان
خففوا. كان يتصل فيني يقول لي انت عم تضر بوسائل الاتصال اللي عم نقدر نقولها. وانا بصراحه كنت بعض الاحيان يعني تطلع مني بشكل يعني اندفاعي وعفوي، عمل لك بهذيك الوقت حتى قبل سبع ايار، حتى بعد سبع ايار اللي صار كان في توجه انه
تهدئة، دائما تهدئة،
مش تهدئة، في سقف معين لا يجب تجاوزه. بصراحة مثلا ما سمعت ولا مرة سعد الحريري عم يحكي عن ولاية الفقيه ولا مرة، بينما انا سلتين من سنوات طويلة عم بحكي عن المشروع هذا بالذات. بتقولي لي انه المسألة هي، برجع بأكد، القرار بالذهاب الى العنف هو بيد الحزب المسلح. نحن تيار غير مسلح، بدنا نقاوم بكل ما اوتينا بالقوة بلساننا وبسلاحنا سياستنا، لكن القرار بالذهاب الى العنف هو بيد الحزب المسلح.
دكتور علوش، بدي انتقل لملف اخر وما بقى عنا كتير وقت للاسف، بس من انطلاعا من موضوع طرابلس، ما حصل بسجن رومي، التحرك اللي عصفار واللي بين انه يبدو انه الخطه الامنيه اللي تبعت برومي ما بعرف اذا هل فشلت، من اخفق بهذا الموضوع ليرجعوا السجناء يرجعوا يصيروا اقوى من حراسهم؟
الحقيقه هيدي الاسئله يجب ان توجه الى وزير الداخليه، وانا بقول انا بحب لا
هل تسألت يعني بعد
طبعا اكيد، فلهيك نعم الاجوبه يجب ان تكون من وزاره الداخليه وان
يحاسب، يعني اذا صار في كل هالخطه الامنيه وعسير صار في ضبط وضع، طب ليش كيف رجعوا يوصلوا وقدروا يلقطوا
على وزاره الداخليه والدوله والقوى الامنيه انها تحاسب الثغرات الموجودة عندها؟
هل أحرجت الاعترافات اللي صارت بالمحكمة العسكرية من قبل زياد علوكي وسعد المصري المستقبل يعني بعد توجيه أصابع الاتهام إلى عميد حمود؟
على القضاء أن يأخذ مجرى،
وينه ما ترك لبنان صار بتركيا
الحال. إذن عمليا إذا هيك الوضع خلينا يعني بالآخر ذكروا اسم، في شي حدا تاني بتيار مستقبل؟ هذا هو السؤال. انا بقول لك
لا، بس هو يمكن مكلف انه كان يعطي اسلحة يعطي اموال لخلق المشاكل بطرابلس.
هذا اتهام، هو اذا كان صحيح الحكي هذا خلي عميد حمود هو اللي يرد عليه. وانا برجع بقول لك ما في شك انه عميد حمود وهو ضابط متقاعد كان له دور، دوره ما عندي كان
دوره بالتنسيق مع المستقبل،
مش عندي
فدع حسابه شو اللي
دنيل. أنا كمسؤول تيار المستقبل بقلب طرابلس لم يكن لي أي ترابط أو أي تواصل غير تواصل هامشي على المستوى السياسي مع الكولونيل المتقاعد عميد حمود بخصوص شغلات العلاقة بقضايا تنسيقية كان فيها نواب ووزراء وآخرين. أما الصلة الحزبية لا يوجد أي صلة حزبية، لا يوجد عندي أنا بتيار المستقبل أي كيان مسلح. اما على مستوى اخر فعلى القضاء انه هو يواصل تحقيقاته ليوصل الى حقيقه الامور. بدي اذكرك انه بهذيك الوقت
بس هل في قضيه مخفيه انه القضاء ما يطلع مذكره سويه كمان
في قضيه مخفيه
بعد هذه الاعترافات اللي صارت؟
في قضيه مخفيه، عميد حمود كان يشتغل بهذيك الوقت مع كل ضباط الامنيه
الجيش
والدرك والقوى الامنيه، في شيء كان قائم بهذيك الوقت نوع من عملية توازن لضبط السلاح وضبط المسلحين. ما تفكري أن القضية غايبة عن القيادات الأمنية بهذيك الوقت اللي كانت عمليا إذا كان هو مقتنع بهالشغلة هذه أو ضابط متقاعد؟
يعني تيار المستقبل يتبرأ اليوم من عميد حمود؟
أنا مش أنا ما عم بتبرأ، أنا مسؤول طرابلس بتيار المستقبل. أنا عم أقول لم يكن لي أي علاقة تنظيمية مع الكولونيل المتقاعد عميد حمود ولا علاقة تسليحية بأي من المسلحين بأهل البلد، وإذا شيء فليأخذني القضاء ويحقق معي. القضية الثانية المتعلقة بقول لك شو السر أنه كانت الاجتماعات تتم بسهولة
بشكل دوري مع القادة الأمنيين
لأنه أنا بعرف شو اللي كان قائم. كان في محاولة من قيادة تيار المستقبل العليا للتخفيف من غلواء الفوضى المسلحة بطريقه من الطرق بالتعاون مع الجيش وبالتعاون مع القوى الامنيه لضبط الامور وعدم اخراجها، لانه وقتها كان يعني جنونه
في التأكيد. بس عم تحكي تخفيف من الحاله العسكريه بوقت هو كان عم بيوزع سلاح في شيء ناقص بهذا الموضوع،
في كان كل شيء يتم تحت عين
واضح
القوى الامنيه من جيش
واضح واضح. دكتور عندي سؤال اخير، بس في أزمة يعني رح نشهدها وبلشنا نعيشها، تصعيد الجنرال ميشيل عون باتجاه التعيينات الأمنية، هو مصر على تغيير عدم التمديد لقائد الجيش من المبدأ، من حيث المبدأ يقول الجنرال ميشيل عون، لأنه هو ضد التمديد بشكل مبدئي. يعني رايحين على أزمة أيضا بعد 10 أيام، لأنه حوالي 10 أيام المدير العام لقوى الأمن الداخلي يخرج إلى التقاعد. شو الحال؟ بعرف هلا انه الدكتور غطاس خوري يلتقي في هذه الاثناء الدكتور سمير جعجع بمعرب موفد من الرئيس سعد الحريري، كان التقى الجنرال ميشيل عون من يومين، في شيء عم ينشغل بهذا الموضوع؟ شو المعلومات؟
انا ما عندي
معلومات.
هلا بالوضعيه الحاليه مثل ما كل شيء ممدد بالبلد على الارجح هذا ما حيصير بالمعطيات الحاليه،
يعني رايحين على التمديد
بعتقد،
بس ما في قبل الجنرال بده ينسحب من الحكومه
في كثير اوقات، يعني على السقف ورجع بعدين قبل بي بي بالواقع الا اذا بده
تعطوا الرئاسه.
يعني هلا الحديث عن الرئاسه لعماد ميشيل عون صار يعني ماخوذ فيه من حكى فيه على مدى السنتين الماضيه أكثر من هيك. نعم تيار المستقبل لم يكن لديه مانع من وصول العماد ميشيل عون إلى سدة الرئاسة إذا العماد ميشيل عون قدر يقنع المسيحيين على الأقل أنه هو حيادي.
بموضوع القادة الأمنيين شو موقفكم؟
يعني ما بعرف، برجع بأكد أنا
مع التمديد مع تعيين قائد جيش جديد.
إذا تعذر التوافق على قيادة، وهذا تاريخيا كل قيادات الأمنية ما بتتعين بالتراتبية، خلينا يعني نتذكر انه كل ما يطلع قائد جيش كان في عشرات وبعض الاحيان مئات من الضباط الكبار اللي بيطلعوا على التطاول. ليش؟ لانه هن احقيتنا. ونفس الشيء بقوى الامن، نفس الشيء هذا خيار توافقي سياسي. انا بتمنى انه نلغي هالشيء هذا بوقت الموارد.
يعني انتو يعني في حال تعذر انتو اكيد رح ترفضوا الفراغ وبالتالي بتقبلوا بالتمديد
على الارجح. هيدا انا هذا رايي حيدا. يعني تاريخيا هذا مبني على كيف تاريخيا نتعامل مع الاسرائيل.
دكتور علوش انا بدي اشكرك على هذا اللقاء، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام بامكانكم طبعا متابعه اخر الاخبار عبر صفحتنا انتيبي لبنان نيوز على موقع تويتر وانتيبي لبنان نيوز على موقع الفيسبوك وعبر موقعنا الالكتروني انتيبي.com. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.